بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم في كل ما قد سخرتنا له. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولوا. وقد قلنا في آخر درسنا الماضي إنه قد حان أن ننتقل إلى موضوع جديد هو الآخر يستبد به النقاش ويطول من خلاله الجدال. هذا الموضوع عنوانه كما يقول بعض المغالطين إن الشريعة الإسلامية أهملت حقوق المرأة. الشريعة الإسلامية أهملت حقوق المرأة. فنحن نريد أن نناقش هذه الأطروحة بالطريقة ذاتها التي سلكناها، الطريقة العلمية، الطريقة المنطقية. إن وجدنا أن الكلام صحيح، نعم، وافقنا. وإن وجدنا أن الكلام باطل، أعلنا أنه باطل، وحذرنا هؤلاء الناس من الدخول والانغماس في الباطل. والملاحظ أيها الإخوة أن هذه الأطروحة التي تطاول أمدها في بلادنا، لا في سوريا فقط، من قبل مؤسسات معينة، جمعيات نسائية، الملاحظ أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويطرحون هذه الأطروحة يسيرون في ذلك عبارة عن تقليع، يقلدون بها المجتمعات الغربية وربما هيئة الأمم المتحدة أيضا. يعني هنالك من يتجمل ليقال عنه إنه يعني مثقف وأنه حضاري، يجلس في المجالس ويتجمل بدعوى أن المجتمع الغربي أنصف المرأة، في حين أن الإسلام لم ينصف المرأة. يظن أنه بهذا الكلام يعني يبني لنفسه مجدا. هذا شيء معروف، وكثير من هؤلاء يعانون من عقدة النقص، فيحاولون أن يسدوا شعورهم بهذا النقص بمثل هذا الكلام. إذن هي عبارة عن تقليعة، يعني عادة تطاول أمدها، نعم، ونوع مما يجمل به بعض الناس ألسنتهم في المجالس والصالونات والأندية المختلفة. نعم، هذا هو الواقع. والدليل على هذا أن هذه الأطروحة رغم تطاول أمدها ورغم الردود الكثيرة والمناقشات الكثيرة فيها، لا يزال أهلها يعودون إلى إعادتها من أولها كلما انتهوا إلى آخرها. فهي معزوفة لا تنتهي، لا ينتهي أمدها. نعم. طيب، الواقع أيها الإخوة أن الغرب هو الذي ينفخ في هذه التهمة. الغرب يصور من نفسه مدافعا عن حقوق المرأة ومنصفا لها، وفي الوقت ذاته يصور من الشريعة الإسلامية ظالما لها، منكرا لحقوقها، قاذفا بها إلى العصور الغابرة. نعم، هذا ما يفعله الغرب، والوسائل التي يعتمد عليها الغرب، الدعايات المقروءة المسموعة المختلفة كثيرة، ومن ثم يذهب ضحيتها هؤلاء الإخوة الذين سنناقشهم الآن. إذن الغرب يصر على أن يجعل من نفسه مدافعا عن حقوق المرأة، بل مدعيا على الإسلام، يجعل من نفسه رافع دعوة على الإسلام بحجة أن الإسلام ظلم المرأة. لا يكتفي الغرب بهذا، بل يصر على أن يجعل من نفسه قاضيا ليجرم الإسلام. يمارس وظيفة الادعاء أولا على الشريعة الإسلامية، بعد الادعاء هو بذاته يجعل من نفسه قاضيا ويجرم الشريعة الإسلامية. الآن عندما نناقش هذه الأطروحة نقاشا هادئا علميا، سنجد أن الواقع الذي يفرض نفسه في سائر الأصقاع لا سيما في الغرب، هذا الواقع هو الذي يصر على أن يجعل من الغرب المتهم الذي يقف في قفص الاتهام، بل أن يجعل هذا الواقع الذي سندرسه من المرء مجرما في حق المرأة. فالغريب العجيب أن المجرم بيجعل من نفسه قاضي، قاضي، وقبل أن يجعل من نفسه قاضيا يجعل من نفسه مدعيا ليقول إنه أنصف المرأة والشريعة الإسلامية ظلمت المرأة. نعم، في حين أنه لو شم الغرب كفيه لعلم، هو يعلم أنه المجرم الذي ينبغي أن يقف في قفص الاتهام، وينبغي أن يقاضى وأن يجرم بسبب تضييعه لحقوق المرأة. لكن طبعا هذا الذي نقوله سابق لأوانه. أقول عندما نناقش هذه المسألة ونتحدث عنها من سائر أطرافها سننتهي إلى هذه الحقيقة قولا واحدا. نعم، إذن نحن نقارع بين واقع المرأة في المجتمعات الغربية وواقع المرأة في ظل الشريعة الإسلامية، لا أقول في المجتمعات العربية، في ظل الشريعة الإسلامية. نتحدث عن المرأة في المجتمعات الغربية، أنا لا يعني الحديث عن القوانين المحفوظة في أدراج هيئة الأمم، أنا لا يعنيني أن أتحدث عن القوانين المكتوبة في الأصقاع الأوروبية المختلفة، لا، أنا يعنيني واقع المرأة. عندما يذهب الإنسان إلى أوروبا إلى أمريكا وينظر الواقع بشكل ميداني، كيف هو حال المرأة، ذاك من القوانين. وأما عندما نريد أن نتحدث عن المرأة في مجتمعاتنا، طبعا أنا لا أتحدث عن الواقع، الواقع في جنوح، لكن عندما أتحدث عن واقع المرأة في الشريعة الإسلامية أتحدث عن أحكام الشريعة الإسلامية، هل أنصفت المرأة أم ظلمت المرأة. فأنا لا أتحدث عن واقع المجتمعات الإسلامية، ما لسف اسمها إسلامية لكنها لا تطبق الإسلام إلا يمكن 20-30، ما بصير 40%، يعني نعم لا تطبق. والمتهم ليس هو المجتمعات العربية، المتهم بلسان هؤلاء الجانحين إنما هو الشريعة، يقولون إن الشريعة الإسلامية ظلمت المرأة، ولا يقولون إنه الناس في المجتمعات العربية الإسلامية عم يظلموا المرأة، معناتها هو الظلم عم يصير في واقع المجتمعات ما بيحكوها، لكنهم يقولون إن الشريعة الإسلامية هي التي ظلمت المرأة. فنحن هذا ما نقوله، هذا ما نذكره. من الذي يتهم في مجتمعاتنا؟ الواقع الذي يعيشه الناس أم الشريعة؟ الشريعة هي المتهمة. إذن تعالوا ندرس موقف الشريعة الإسلامية من المرأة. وفي الغرب لا يعنيني القانون، القانون موضوع في الأدراج، لكن يعنيني الواقع الذي تعيشه المرأة هناك كيف هو. وهذا ما نبسط الكلام فيه ونبينه بشكل علمي دقيق. ما هو مصدر واجبات المرأة وحقوقها في كل من الشريعة الإسلامية والغرب؟ موضوعنا هو هذا، هو مصدر الواجبات التي تكلف بها المرأة ومصدر الحقوق التي تقدم للمرأة في الشريعة الإسلامية. ما هو هذا المصدر؟ وفي المجتمعات الغربية أيضا، ما هو مصدر الواجبات التي تكلف بها المرأة ومصدر الحقوق التي تقدم إلى المرأة وتتمتع بها المرأة؟ هذا هو موضوعنا. طيب تعالوا نبدأ بالشريعة الإسلامية. طبعا المرأة كالرجل في عليها واجبات ولها حقوق بكل المجتمعات. ما هو مصدر الواجبات التي تكلف بها المرأة في الشريعة الإسلامية؟ مصدر ذلك عبوديتها لله، هي مملوكة لله عز وجل، والإنسان المملوك لله يكون عبدا لمالكه، أليس كذلك؟ هذا شيء معروف. فنحن نقول الإنسان عبد لله، وربي عز وجل ينادينا بكلمة يا عبادي، أليس كذلك؟ إذن فالإنسان عبد، أي كائن ذو روح له مزاياه، لكنه مملوك لله عز وجل. هذه الصفة تستوي فيها المرأة والرجل، أليس كذلك؟ كل الواجبات التي كلفت الشريعة الإسلامية المرأة بها مصدره عبوديتها لله، باعتبار أنها مملوكة لله، إذن مولاها وربها وإلهها هو الله، إذن ينبغي أن تدين له بالعبودية، هي أول واجب، وينبغي أن تمارس العبادة التي أمرها الله عز وجل بها، هذا ثاني واجب. ينبغي أن تنفذ الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. فإذا باختصار، الواجبات التي تخاطب الشريعة الإسلامية المرأة بها مصدرها، مصدر هذه الواجبات، هويتها، كونها مملوكة لله عز وجل، فهي أمة، عبدة إنجاز التعبير، لله عز وجل. من هنا نعلم أن واجبات المرأة واجبات الرجل سواء، ما في أي اختلاف. لماذا؟ لأن مصدر الوجوب العبودية، وعبودية المرأة لله تساوي عبودية الرجل. نعم. فإذا نظرت إلى الواجبات التي كلفت بها المرأة انطلاقا من مملوكيتها لله عز وجل، تجد أنها هي ذاتها الواجبات التي خاطب الله عز وجل بها الرجل. ونحن لسنا بصدد الحديث عن الواجبات، لأنه نحن نتكلم عن الحقوق. يعني الغرب يتهم الشريعة الإسلامية بأنه أهمل حقوق المرأة، ولا يتحدث عن الواجبات. لذلك ننتقل إلى النقطة الثانية، ما هو مصدر حقوق المرأة في الإسلام في الشريعة الإسلامية؟ مصدر واجباتها عرفنا، مصدر حقوقها اللي لازم تستفيده وتاخده وتتملكه ما هو؟ الجواب إنسانيتها. مصدر حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية صفة الإنسانية التي تتمتع بها، ما في شيء ثاني. وسلفا نقول وباختصار، نظرا إلى أن إنسانية المرأة تساوي إنسانية الرجل، فإذا حقوق المرأة وحقوق الرجل سواء. ما دام مصدر حقوق المرأة إنسانيتها، طيب والرجل كمان يتمتع بالصفة الإنسانية، إذا نتائج إنسانية المرأة هي نفس نتائج إنسانية الرجل. وسنجد مصداق ذلك عندما نتكلم هنا. إذن المرأة والرجل كلاهما يجمعهما جامع مشترك وهو الإنسانية. لكن من الطريف يعني المضحك أن نقول بالمناسبة في العام الذي بعث فيه رسول الله كان في مؤتمر عم يناقش بأوروبا بفرنسا بالذات، موضوعه ما هي المرأة؟ هل هي من نوع أناسي أم خليقة أخرى؟ والله هذا الكلام يمكن كثير من الناس ما يصدقوه، لكن كان هنالك عقد مؤتمر في أوروبا في فرنسا بالذات في العام الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوعه البحث عن هوية المرأة، أهي إنسانة كالرجل أم هي مخلوق آخر ليست إنساني؟ وتناقشوا وطولوا، بعدين بحمد الله لحسن حظ المرأة طلع تاري أن المرأة إنساني عنده. نعم. طيب إذا كان مصدر حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية إنسانيتها، تعالوا ننظر إلى التفاصيل. إنسانيتها تقتضي أن تتمتع بحقوق معينة. أولا حق الحياة، أقدس حق وأوسع حق. الشريعة الإسلامية تعلن أن المرأة تتمتع بحياتها وتتمتع بقدسية الحياة، ونص الباري عز وجل على هذا في أكثر من موضع، من مثل قوله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شوفوا شو قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا. كلمة نفسا تشمل الرجل وتشمل المرأة، كان ممكن يقول من قتل رجلا أو امرأة، لا، من قتل نفسا. فدل ذلك على أن حق الحياة نتيجة الإنسانية، الإنسان حياته مقدسة، وبما أن المرأة تتمتع بالإنسانية التامة كالرجل إذن حياتها مقدسة. ولذلك قتل المرأة يخضع المجرم للقصاص تماما كالرجل تماما بدون أي فرق، واضح؟ لكن هنا قد يقول قائل هذول يناقشنا بيقول: طيب لكن لما بيعفو ولي المرأة المقتولة بشرط دفع الدية، دية المرأة أقل من دية الرجل، إذن هون المرأة حقها في الحياة صار ضامر أقل من حق الرجل. قد يقال هذا الكلام، ماذا نقول؟ نقول لو كان إنسانية المرأة أقل قيمة من إنسانية الرجل ما كان واجب القصاص على قاتل المرأة مثل وجوب القصاص على قاتل الرجل. قال لي طيب ليش الدية لكان أقلها؟ الدية ليست عبارة عن عقوبة، الدية التي شرعها الله تسوية حقوقية. يعني عندما يقتل الرجل فإن أسرة هذا الرجل تخسر خسارة مادية كبيرة. مين اللي كان عم ينفق على هالأسرة؟ مين اللي روح بيشتغل وبيجيب الرزق؟ وكما الرجل، إذا خسارة الأسرة بقتل الرجل أكبر من خسارة الأسرة بقتل المرأة. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا شيء طبيعي. والدليل على هذا أن في الفقهاء من قالوا لو فرضنا أن المجتمع اختلف أو أسرة، الرجل قاعد وما عم يشتغل شيء والمرأة هي اللي عم تشتغل، الدية ترتفع في هذه الحالة. الدية ترتفع ليش؟ لأنه خسارة الأسرة بموت هذه المرأة صارت مثل خسارة الرجل، لأنه هي اللي كانت عم تشتغل. إذا مسألة الدية ليست عقوبة وإنما هي تسوية حقوقية. لما عفى ولي المقتول خلص العقوبة ارتفعت، هون بقى في تسوية حقوقية مثل الحق العام في القانون المدني. واضح كيف؟ هذا ما ينبغي أن نعلمه. طيب حق الأهلية يعني الحقوق المدنية نتيجة إنسانية المرأة، تعالوا ننظر تفاصيل. حق الأهلية يعني حقوق المدنية كلها تساوي حقوق الرجل دون أي تفريق، دون أي تفريق بشكل من الأشكال. مثلا الرجل يملك، من حقه أن يملك مال، يملك مزرعة، يملك عقارات. المرأة لها أن تملك كما يملك الرجل، لأنه الملكية حق إنساني، شيء طبيعي بيحب الإنسان أنه يتحيز، يحيز شيء، يتملك شيء. نعم، فكما أن الرجل له هذا حق، المرأة تماما لها هذا الحق تتملك. طبعا أنتم تعلمون أنه في الجاهلية المرأة ما كانت تتملك. المرأة لها الحق في أن تتصرف بممتلكاتها تماما كالرجل بدون توكيل وبدون وساطة ولي. يعني أرادت أن تبيع، أرادت أن تشتري، أرادت أن تتاجر، أرادت أن تقاضي، كل ذلك من حقها كالرجل تماما سواء بسواء دون أي فرق بشكل من الأشكال. المقاضاة من الحقوق المدنية، بدها ترفع دعوة على واحد أساء إليها، ترفع دعوة، في داعي توكل زوجها؟ لا أبدا. في داعي توكل أبوها؟ أبدا. لا في أوروبا نعم لازم توكل، نعم إذا من زوجة توكل زوجها أبوها إلى آخره. لا، الشريعة الإسلامية تعطيها حقا كاملا في أن تتولى هي رفع الدعوة على من تريد أن تقاضيه. هذا شيء ثابت واضح، ودون أن توكل، دون أن توكل. نعم. طيب إذا أرادت أن تعمل هل يجوز لها ذلك؟ عند مجال واسع، وقت متسع، نعم، أن تطلع تشتغل عمل من الأعمال المبرورة اللي جائزة شرعا. هل يجوز لها؟ نعم يجوز لها، كما يجوز للرجل. يجوز للمرأة أن تمارس الأعمال المشروعة، المشروعة طبعا، المشروعة للرجل هي المشروعة للمرأة، كما يجوز ذلك للرجل طبعا بشرط سلم أولويات. عند أولاد تترك أولاده يضيعوا يمرضوا ما في من يرعاهم؟ لا، سلم الأولويات لحظة، ما لا ما عند أولاد، من الزوجة ما عند أولاد، مو من الزوجة وحبة تشتغل والعمل مشروع، هل هنالك مانع شرعا؟ حقا مثل الرجل تماما. طيب خرجت لتعمل، ما هو ميزان الأجر الذي تستحقه المرأة؟ إنسانيتها وليس أنوثتها. شوف الغربيين كيف، نحن كيف، المرأة خرجت لتعمل، ميزان الأجر تبعها كون امرأة. ميزان الأجر في الشريعة الإسلامية إنسانيتها، إذا أجرة المرأة وأجرة الرجل سواء سواء. طبعا يتدخل في ذلك إتقان العمل، جودة العمل. عندما يكون العمل جيدا فالرجل والمرأة في هذا سواء، الذي يتحكم بالأجر الجودة وعدم الجودة فقط. نعم، وأنتم تعلمون أن الغرب إلى الآن يعاني من مشكلة أن أجر المرأة في الأعمال أقل من أجر الرجل. هذا شيء واضح، بس نصل للمرأة في الغرب نجي نحكي في هذا كلام مفصل. حق الحرية، هل هنالك فرق بين الحرية المقدسة التي تملكها المرأة والحرية التي يملكها الرجل؟ أبدا. ارجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ومعنى الحرية، وكيف أن الحرية تنبثق في كيان الإنسان من عبوديته لله. نعم، وانظر كيف أن الشريعة تقرر أن المرأة تتمتع بالقدر ذاته الذي يتمتع الرجل به تماما. ما دامت المرأة اصطبغت بذل العبودية لله، انبثقت حريتها من العبودية. لأن شو الحرية الحقيقية منين تنبعث؟ لما أنا بعرف حالي عبد لواحد، وهو الله، هو النافع، وهو الضار، وهو الوحيد، وهو المميت، وهو المعطي، وهو المانع. ما عاد بسألان حدا، ما عاد بيقدر يستزلني، ما عاد بيقدر يستزلني أبدا، أليس كذلك؟ فلا تنبثق الحرية الحقيقية أبدا إلا من دخول الإنسان في باب العبودية لله سبحانه وتعالى. نحن مالنا بهالصدد، حكينا هذا الكلام ممكن بمناسبة منيجي بنشرح هذا الكلام إذا احتاج إلى الشرح. طيب، إذا تعالوا ننظر قبل ما ننسى المقارنة إلى مصدر واجبات المرأة في المجتمعات الغربية ومصدر حقوقها. هلا منك كلام موجز وكل هذا بيتفصل. أيها الإخوة، مصدر واجبات المرأة في الغرب المصالح المادية التي يذهب الغرب في تقديسها إلى درجة تقديس العبد للرب. الغرب الآن إلهه معبوده ما هو؟ المادة والمال. هذا شيء معروف، وكل من ذهب إلى أوروبا يستبين هذا بشكل عجيب وغريب يعني. نعم، فالإنسان هنالك يلهث، رجل، امرأة، من أيا كان، صباح مساء من أجل جمع المال. طيب المال ماذا يصنع به؟ من أجل أن يعتصره سكرا، سهرا، أسباب ترف، أسباب مجون، كله بده مال. مصدر واجبات المرأة التي تكلف بها المرأة المصالح المادية التي يعبدها الغرب. ما هي هذه الواجبات التي انبثقت من المصالح المادية؟ هي أن باختصار كل فتاة بلغت سن الرشد هي المسؤولة عن نفسها وعن معيشتها وعن كد رزقها. إن كانت فتاة في بيت أبويها فهي المسؤولة، وأبوها ليس مسؤولا عنها عندما تبلغ سن الرشد، أما قبل ذلك لا، هو المسؤول. بلغت سن الرشد يعني 17-18 سنة، خلاص عليها أن تخرج عن يسار الصباح أو عن يمينه لتبحث عن رزق له. إن كانت متزوجة فزوجها ليس مسؤولا عنها أبدا، هي المسؤولة عن نفسها وهي المكلفة بأن تجمع المال الذي تحتاج إليه لمعيشتها ولحياتها. هذا الواقع، ما في مبالغة، ما في تغيير، هذا هو الواقع في المجتمعات الغربية. طيب قلت ليش هيك؟ ما في حدا مسؤول عنها، هي المسؤولة عن نفسها، نفسي نفسي مثل يوم القيامة، نفسي نفسي وبس. لماذا؟ لأنه الكل يلهث وراء المادة، الكل يسابق الآخر وراء المادة، ما في وقت. أنا دوبي اشتغل من عند الله بكرة لعشية مشان اجمع المال الذي نعم يكفي حاجاتي، والثاني كذلك، والثالث كذلك. ما عند حدا فاضي انه يحط ايده بجيبته يقول والله تفضل هي زيادة صار عندي مني لأعطيك اياها. لا الزوج يملك زيادة يعود بها الى زوجته، لا الاب يملك زيادة يعود بها الى اولاده وبناته، وهي كذلك. نعم، فيلا كل واحد منكم يا ناس مسؤول عن حاله واشتغلوا. نعم، هذا هو السبب. مهما جاء الزوج بالمال سيجد أن هذا المال لا يكفي لآماله، لطموحاته، لرغباته، لسهراته. جاء مليون، هو بحاجة لمليونين، وهكذا. إذن لن يجد نفسه في وقت من الأوقات مدفوعا بسائق الكرم إلى أن يعطي لزوجته شيء. شوف الهدايا بمناسبة عيد الزواج وما عيد الزواج المتبادل شيء ثاني، ما عملك عنها، عملك عن النفقة الإجرائية. نتيجة هذا الأمر أيها الإخوة أن المرأة مكلفة بأن تقوم وتبحث عن عمل ما لتجد ما يقيم أودها، لتجد ما يمتعها بحياة كريمة إذا استطاعت، بمجرد ما تبلغ سن الرشد في القانون الغربي. عظيم. وهل يتأتى لها أن تجد العمل الذي يروق لها ويناسب يعني خيالها وأنوثتها وما إلى ذلك؟ بالمية 70، ما بدي أقول أكثر حتى ما أكون مبالغ، بالمية 70 لا تستطيع الفتاة أن تجد العمل الذي يتفق مع أنوثتها ورغائبها، ما 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 بيصير. لكن في 30% لحسن الحظ والله بتحب تقعد سكرتيرة، إيه فعلا بتحب تقعد مثلا بعمل نعم مديرة مكتب إلى آخره، عمل من هذا النوع فيه. ولكن هذه النسبة لا تزيد على 30 بالكثير، أنا عم بحتاط، لا تزيد على 30. الباقي كلهن نعم يضطرهن الواقع على قبول الأعمال التي لا تتفق لا مع أنوثتها. نعم، تجد في الغرب المرأة التي تشترك مع الرجل في حمل الأثقال، أنا رأيت هذه. نعم، في أقبية المترو تجد المرأة في منتصف الليالي نعم تكسح القمامة هنا وهنا وهنا. كل ما تتصورونه من الأعمال الثقيلة الممجوجة التي يعاني منها الرجل تعاني منها أيضا المرأة. هذا الغرب يريد يقاضي الشريعة الإسلامية أنه أساء إلى المرأة. واضح هذا الكلام؟ طيب يعني كل من ما في داعي نجيب أمثلة. وأنا ذكرت لكم أظن في مناسبة شيء رأته عيني، مو حالة واحدة، حالات كثيرة. منها أنني كنت واقفا في مدخل مطار من المطارات الأوروبية في انتظار أخ سيأتي، وإذا بسيارة تاكسي أسرعت فوقفت أمام مدخل المطار. نزل منها شخص لابس ثياب العمل اللي بيسموه الأبرول، نعم، ورأسا استدار هذا الشخص، ففتح صندوق السيارة وحمل بضع حقائب ثقيلة وألقاها أرضا، والعرق يكد من هذا الشخص. والله لم أتبين أنه هذا الشخص امرأة إلا بعد أن تكلمت مع الزبون من أجل أن تتقاضي أجرتها. الثاني امرأة، لم يبقي هذا العمل الشائن الثقيل ولا ذرة من أنوثتها أبدا. ونظرت بحثت عن أي علامة من علامات السعادة بحياتها، ما وجدت نهائيا. هلا هي وحدة على سبيل الشذوذ، شفتهم المجتمع الغربي ملان من هدول ملان. طيب أنوثتها راحت، والمرأة رأس مالها أنوثتها، سعادتها راحت، النفس لها حقها، نفسية الرجل غير نفسية المرأة. طيب فإذا لاحظتم أنه 70% من الأعمال كلها من هذا القبيل، رأيت المرأة وهي تعمل الأثقال، رأيت المرأة وهي تكسح القمامة، نعم، لماذا؟ لأنه ما في حدا مسؤول عنها. زوج موجود، هو عم يشتغل وهي عم تشتغل، يلا كل واحد يروح يشتغل يجيب مال لحاله، نعم، قاعدة ببيت أبوها، يمكن أبوها موجود يمكن معه، نعم، لا هي بتشتغل وهو بيشتغل، كل واحد مسؤول عن نفسه. هذا هو الواقع. إذن مصدر وجوب ما يجب على المرأة هو المصالح المادية. يجب على المرأة أن تنهض من الصباح الباكر لتقوم بواجباتها المنوطة فيها. نعم. طيب مصدر الواجب الذي يفرضه المجتمع عليها هذا هو. فما هو مصدر الحقوق التي تمتلكها؟ منحط العنوان ومنخلي الشرح لبعدين. مصدر الحقوق التي تنالها المرأة أنوثتها وليست إنسانيتها. الأنوثة بتعيش 10 سنين 20 سنة 30 سنة، بعدين شو بتصير؟ بتروح، بيبقى اسم المرأة أنوثة راحت التحشيد. هذا الكلام نقوله هكذا، وتفصيله إن شاء الله فيما بعد. وكنا نتمنى أن لو وجدنا بعض من يتهم الشريعة الإسلامية بهذا التمييز وجد يناقشنا، وأنا بتحدى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذه يا ذا الجلال والإكرام، وشرفتنا بذكرك يا أرحم الراحمين. لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بكل ما توفقنا إليه من قربات. كيف نسألك يا ربي أجرا على عملين أنت المتفضل به علينا؟ نسألك يا مولانا بحمد الحامدين لك، ونسألك بالشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تجعلنا جميعا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام، وأن تطيع كل منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من قسوة قلوبنا، نعوذ بك يا رب العالمين من مكر الماكرين وكيد الكائدين. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإن لا نفق إلا برحمتك وكرمك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوجه بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمتي إليك، فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. يا محمد إن توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا رب العالمين. اكل اللهم بلدنا المبارك هذا من مكر الماكرين وكيد الكائدين وإجرام المجرمين يا ذا الجلال والإكرام، الذين يتشوقون إلى الدماء الطاهرة الزكية التسيل في أزقتنا يا رب العالمين. اكلأ شامنا هذا، اكلأ شامنا من كيد المارقين وكيد الفاجرين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم حقق بشارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم التي أكدها لشامنا هذه يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترد كيد الكائدين إلى نحورهم، اللهم إنا نسألك أن ترد مكر الماكرين إلى مكورهم، اللهم اجعل هلاكهم في تدبيرهم، اجعل اللهم هلاكهم ودمارهم في تدبيرهم يا رب العالمين. من أراد بالإسلام وعبادك المسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، من أراد بالإسلام وعبادك المسلمين هنا أو في أي بلد من بلاد الإسلام شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. أيا كانوا وأيا كانت عمالتهم ولأي من الأمم والدول كانت عمالتهم يا رب العالمين، أرنا أرنا اللهم انتقامك العاجل لكل من يريد كيدا لهذه الأمة، لكل من يريد سوءا بهذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.